بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلعلنا الإخوة نمر فيما بقي لنا من سور القرآن مرورا سريعا، نأخذ فيه المقصد واسم السورة ونمشي، يعني حتى يعني ندرك إن شاء الله يعني آخر المصحف بإذن الله. إذا كان هناك شيء يسير ممكن ننبه على يعني آيات يسيرة إن شاء الله. طيب، إذا عرفنا مناسبة سورة محمد لسور الحواميم، هي سورة القتال، فبعد أن أقيمت الحجة عليهم ودعاهم الله دعوة رحيمة جاء الجهاد، فالجهاد ما يكون إلا بعد إقامة الحجة. وتأمل كيف أن القتال لا يكون إلا لمن صد عن سبيل الله، أما الكافر المسالم الذي لا يريد حربا لا يحاربه المسلمون، ولذلك قال في أولها بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. و تأمل كيف سماها الله تعالى بسورة محمد، يعني سورة القتال تسمى بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولا يدل على حقيقة الجهاد، لأن اسم محمد مأخوذ من الحمد، يعني كثرة المحامد والصفات الكريمة والحميدة، فكأن الجهاد في حقيقته رحمة ومن الصفات الحميدة، هذا فيه دفع لما يقوم في بعض الأذهان من الأوهام أن الجهاد سفك للدماء، أن الجهاد إكراه على الدين، لا أبدا، الجهاد في الحقيقة من تمام صفات الحمد، حتى سميت السورة التي فيها جهاد الكفار وقتال الكفار بسورة محمد، وأيضا هذا يدل على عظم شأن الجهاد في سبيل الله واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به. 23 غزوة يعني في 10 سنوات، يعني شيء عظيم. لكن تأمل هذا الجهاد يعني بضوابطه وشروطه يؤتي ثمرته. نعم، يعني قال الجهاد بالأمير، نعم، وهذا من شروط الجهاد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في الحديث إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. المهم قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إلى آخر يعني الآيات في هذا. تأمل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذه قاعدة النصر. ويعني الآيات فيها ذكر الشهداء، فيها يعني الجهاد الداخلي ضد المنافقين، قالوا منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، إلى آخر الآيات. وهكذا يعني الحث على الجهاد وإزالة موانعه. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إلى آخر الآيات. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بعد الجهاد والقتال يأتي ماذا؟ الفتح، فهذا في غاية المناسبة، بعد الجهاد والقتال يفتح الله تعالى للمسلمين. جاءت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كما تعرفون الإخوة هذه السورة نزلت متى؟ بعد ماذا؟ صلح الحديبية. فصلح الحديبية أول ما يدخل في الفتح المبين، لأنه هو سبب النزول، يدخل تبعا فتح مكة، لكن المقصود هو صلح الحديبية. سبحان الله، لماذا؟ لأن العبرة ليس بفتح الأراضي والبلدان، وإنما العبرة بفتح القلوب. وهذا الذي حصل بعد صلح الحديبية. عدد المسلمين في الصلح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم 1400 في الحديبية، بعد سنتين فقط خرج إلى فتح مكة 10,000. كيف تضاعف العدد؟ لما كان هناك أمن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعاته، انتشر الإسلام. فهذه السورة فيها يعني بشريات للمؤمنين، إنزال السكينة في قلوبهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ازدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخره. وتبين حال المنافقين المخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن صلح الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا، إلى آخر الآيات في هذا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره، وكفى بالله شهيدا. ثم تأمل، تصور هذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الأوصاف هنا يعني في عزة الإسلام. فهي سورة فيها التبشير بالفتح والنصر ويعني السكينة والرضا من الله جل وعلا. طيب، تلاحظ هنا كأن المقصد انتهى، يعني بلغ الأمر يعني أشده وأعلى الأمور، تحقق النصر والفتح. ماذا بعد ذلك؟ كيف يستمر الفتح للمسلمين؟ جاءت سورة الحجرات. سورة الحجرات كما تعرفون عبارة عن آداب إيمانية تجمع قلوب المسلمين وتكمل إيمانهم، آداب تجمع قلوب المؤمنين وتكمل إيمانهم. هذا يذكرني بسورة الحج، قلنا حصل إقامة الدين في واقع الحياة بالحج، والجهاد في سبيل الله في سورة الحج والنصر. جاء بعدها سورة ماذا؟ المؤمنون. فكذلك هنا بعد الفتح جاءت سورة برز فيها موضوع الإيمان وجمع القلوب، لأن بهذا يستمر النصر للمسلمين ويتحقق النصر للمسلمين إذا كملوا إيمانهم واجتمعت قلوبهم. تأمل، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا الأدب مع الله ورسوله. يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الأدب مع رسول الله. ثم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تأمل، إذا انتشرت الشائعات تتفرق الكلمة ويظن المسلم بأخيه المسلم شرا. ثم قال، تأمل، وإن طائفتان، أو هنا حتى نلحظ الإيمان في هذه السورة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وتكرر فيها كثيرا يا أيها الذين آمنوا قبل كل أدب. ثم تأمل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. هذا يجمع القلوب، بل تصل الآداب إلى أعلى المستويات، طهارة القلوب من سوء الظن بأخيك المسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تخيل بعد هذه الآداب، هل يمكن أن يحصل تهاجر وتدابر بين المسلمين؟ آداب عظيمة. ثم تأمل، بعد أن خاطب المؤمنين، أو هنا جاء أيضا التحذير من التجسس، وقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني كلها تفرق الكلمة تفرق القلوب. ثم خاطب الناس عموما حتى يجمعهم على التقوى والتوحيد، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم كشف عن حقيقة الإيمان. قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويأتي أيضا الأدب في هذا المقام، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بهذا يثبت النصر للمسلمين. انتهى مقصد عظيم من المقاصد في كتاب الله. تأتي سورة قاف وما بعدها وجزء مستقل وهو جزء المفصل في القرآن الكريم، تقرر مرة أخرى أصول الإيمان. يذكرني هذا بأول المصحف لما أخذنا سورة المائدة قلنا انتهت الآن مقاصد تكميل الأحكام الشرعية، رجعت السور تقرر ماذا؟ أصول الدين. الأنعام قرر التوحيد ببراهينه سبحان الله. وهكذا هنا ترجع من سورة مدنية إلى سورة مكية لتقرر أصول الإيمان. سورة قاف تأمل، برز فيها حرف القاف وتكرر كثيرا، حتى لما وصف النخل قال والنخل ماذا؟ باسقات، ما قال طويلات ولا عاليات، باسقات. وحرف القاف يشعر بالقوة، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، لأن السورة موعظة قوية للإيمان بالآخرة، التذكير بالآخرة ومراقبة الله جل وعلا. قاف والقرآن المجيد، وذكر تعجبهم من البعث، رد عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ووجه أنظارهم إلى المخلوقات مثل ما أحيا الأرض بعد موتها قال كذلك الخروج. وذكر حال الإنسان يوم القيامة في آيات عظيمة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. حرف القاف تكرر كثيرا، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى آخر الآيات، موعظة قوية في التذكير بالآخرة. وكذلك يعني تختم بهذا، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وجاءت سورة الذاريات أيضا ترسخ الإيمان بالجزاء، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، يعني الجزاء لواقع. لكن هذه السورة الإخوة تميزت بماذا؟ من أكبر العوائق التي تجعل الناس يغفلون عن الآخرة، الانشغال بالدنيا وبأرزاقها. سورة الذاريات تحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق وتعلق القلوب بالله، مع ترسيخ اليقين بالجزاء ولقاء الله. وذلك أقسم الله تعالى فيها بأسباب الرزق، والذاريات ذروة، الرياح التي تذرو الرمال وتذرو قطرات المطر فتتكون السحب، فالحاملات وقرا السحب تحمل مطر الغزير الذي هو أصل الرزق. قال فالجاريات يسرى، السفن تنقل الأرزاق من أقليم إلى أقليم، فالمقسمات أمرا، الملائكة، هذا الرزق الغيبي، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وهكذا يعني تأمل إلى تحرر المتقين من التعلق بعلائق الدنيا، حتى في الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تأمل في قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني رزقك سيأتيك لا محالة، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل أنك ما تشك في نطقك كذلك سيأتيك رزقك تماما بلا شك. انظر لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم فيها أنه رزقه الولد بدون أسباب، ليس معنى هذا تعطيل الأسباب، لكن أن نعلق قلوبنا برب الأسباب. قال: فأقبلت امرأة في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وتأمل كيف أهلك الله تعالى الأمم بأسباب الرزق نفسها، لكن أصبحت عذابا عليهم بالريح وبالمطر وبال... وتأمل في آخرها: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. تأمل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاءت سورة الطور أيضا ترسخ الإيمان، لكن هنا فيها يعني إنذار وتخويف بتحقيق وقوع العذاب، بتحقيق وقوع العذاب. هنا قال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وأزالت هذا العائق. فإذا يأتي بعد ذلك التخويف بوقوع العذاب على من لم يؤمن. والطور، سورة الطور إذا فيها تحقيق وقوع العذاب وفيها دفع الشبهات عن الرسالة والتوحيد، وهذا متناسب، لأن إذا دفعت الشبهة أقيمت الحجة، فإذا وقع العذاب بعد ذلك لا يكون للإنسان حجة على الله. وذلك تأمل: والطور وكتاب مسطور، يعني مفتوح مقروء، قال في رق منشور، كتاب مسطور يعني بسطور يعني واضحة في رق منشور، فالحق واضح بين. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، قسم يتناسب مع عظمة هذه الآيات. ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. انظر، قال: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. انظر إلى قوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، تحقق وقوع العذاب. وسبحان الله، هنا لما ذكر أهل الجنة قال: وقاهم ربهم عذاب الجحيم. تأمل كيف قال: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم تأمل إلى دفع الشبهة عن الحق وعن الرسالة: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم المتربصين. أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم 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 أم. مناقشة طويلة تدفع الشبهة، وهذا كما قلنا في غاية ما يكون من المناسبة لتحقق وقوع العذاب، والله أعلم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى ما قالنا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون كما يأتي في الآيات في القرآن، لا، هنا وقوع عذاب يصعقون. ويأتي التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أمام يعني إعراض هؤلاء: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إذن انكشفت الشبهة، تبين أن الوحي هو الحق وأن التوحيد هو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تبين الحق، دفعت الشبهة. فسورة النجم الإخوة فيها صدق الوحي، وأن التوحيد يعتمد على هذا الوحي الصادق، أما الشرك فيعتمد على الأوهام. وذلك تأمل، صور الله تعالى لنا صورة الوحي، صورة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يعني علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. كأنك ترى جبريل وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي. وكذلك يعني في يعني ليلة المعراج. أما الشرك فيعتمد على يعني أوهام وظنون، كما قال تعالى: قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهكذا يعني تأتي الآيات في هذا المقام مع التقرير للأصول الجزاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى إلى آخر الآيات، تقرير التوحيد وصدق الرسالة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كما قلنا صدق الوحي وأن التوحيد قائم على دليل حق ورؤية محققة، فبعد ذلك كيف تعجبون من هذا الوحي فاسجدوا لله واعبدوا. ويأتي أيضا الإنذار في سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، أن هذا أمر بديع جدا، شق القمر يوحي بالإنذار والتخويف، اختلال المخلوقات والآيات، لكن كل هذا بقدر من الله جل وعلا. لذلك برز أيضا موضوع القدر في السورة مع الإنذار. سورة القمر كما ترون يعني مليئة بالإنذار، الإنذارات، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، وإن كل شيء خلقناه بقدر. لا تظن أن إهلاك الأمم واختلال هذه المخلوقات من انشقاق القمر أنه يقع عبثا، بل هو بقدر من الله جل وعلا سبحان الله. مع الترهيب يأتي الترغيب في سورة الرحمن. سورة الرحمن على اسمها الرحمن، أعظم رحمة علم القرآن، فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب من العلم بالقرآن الكريم، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. علم القرآن، والله ما لنا أي شيء في هذا القرآن إلا إن علمنا الله، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونزيدنا علما. ثم تأتي صور كثيرة من رحمات الله جل وعلا على عباده ونعمه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويذكر الله تعالى الجنتين في آخرها، جنة المقربين الذين هم ثل من الأولين وقليل من الآخرين، وجنة أصحاب اليمين المقتصدين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وتأمل كيف قال في وسطها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني كل نعم الدنيا تفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم انتقل إلى الدار الآخرة وذكر أيضا نعيم المؤمنين في الجنة، في الجنتين. سورة الواقعة قررت وقوع الواقعة مع بيان أصناف الناس الثلاثة، ذكروا في سورة الرحمن، فأيضا ذكر الله تعالى أحوال الناس عند البعث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وكنتم أزواجا ثلاثة، وذكر الأصناف الثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، نسأل الله جعلنا منهم. وذكر نعيمهم وذكر نعيم المقتصدين وذكر العذاب لأصحاب الشمال، وانظر هنا ذكر شيئا من النعم جعلها دليلا على يعني التوحيد وقدرة الله جل وعلا. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. ثم جاء في خاتمتها أيضا بيان أصناف الناس عند الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وهكذا ذكر أصحاب اليمين ثم المكذبين الضالين. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الإنسان يرى أصناف الناس، كل الناس ما يخرجون من هذه الأصناف الثلاثة، الله تعالى يريك أصناف الناس عند الموت وعند البعث يوم القيامة، فاختر ما شئت. إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم حتى تكون من المقربين من الناجين. ومباشرة السورة التي بعدها تأتي بتسبيح الله، بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض. و تأمل بعد هذه السور التي فيها تقرير للإيمان ولقاء الله في الآخرة، أن وعد الله حق، تأتي سورة الحديد فيها ترسيخ الإيمان والإيمان المثمر للبذل في سبيل الله ونصر الدين، تدور على خطين: ترسيخ الإيمان المثمر لنصر الدين، والحديد من أعظم الآيات التي ينصر بها الدين، كما قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن آلات الجهاد ترجع إلى الحديد. تأمل في مقدمة السورة الإيمانية في أسماء الله وصفاته وعظمته، ثم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، تدور على هذين: آمنوا إيمانا صادقا، صدق برهان يثمر الإنفاق في سبيل الله، وما لكم لا تؤمنون بالله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يذكر حقيقة الإيمان يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، الإيمان نور. وإن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وتأمل كيف ذكر الشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم، لأن الشهادة أعظم صورة من صور نصر الدين والتضحية في سبيل الله. تأمل كيف يحث على الإنفاق بالتذكير يعني فناء الدنيا، إنسان إذا تقرر في قلبه أن الدنيا لعب وله، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، إذا ينفق في سبيل الله. وهكذا تتقرر هذه المعاني الإيمانية، وتذكر يعني أصول الرسالة من نوح وإبراهيم، وتحذر من الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها. أما هذا الدين فيه جهاد، الرهبانية في الدين غير مشروعة، وإنما الرهبانية في الإسلام بالصوم بالاعتكاف وهكذا. أما الانعزال عن واقع الحياة والناس أبدا، بل جهاد وإنفاق في سبيل الله. وهكذا تختم به أيضا حث على الإيمان: اتقوا الله وآمنوا برسوله، ويرجع الفضل إلى الله جل وعلا. تأتي سورة المجادلة، يعني مع أن باقي السور فيها تسبيح، لكن كأن المجادلة هكذا تأتي في الوسط، أو تتوسط هذه السور فيها، أو تعترض هذا التسبيح، كأن فيها يعني أيضا من المناسبات اللطيفة. تأمل هنا لما قال: ورهبانية ابتدعوها، حذر في أول هذه السورة من الوقوع في شيء من الرهبانية، بأن يحرم المسلم زوجته على نفسه تحريما مؤبدا كما كانوا يفعلون، وهو الظهار. فالظهار فيه إيش؟ شبه بالرهبانية. فهذا من المناسبات اللطيفة، انتقال وتخلص لطيف. ثم هذا الجزء، جزء قد سمعه الإخوة، من أبرز مقاصد الجزء كله الاجتماع. الآن نصر الدين يكون بتحقيق الإيمان والبذل، وأكبر أسباب ذلك الاجتماع، اجتماع المسلمين. فانظر كيف أن سورة المجادلة، اسم المجادلة، قصة المجادلة فيها جمع الأسرة. لما أنزل الله تعالى الآيات في كفارة الظهار اجتمعت هذه الأسرة. وحذر الله تعالى في سورة المجادلة من كيد المنافقين واليهود الذين يسعون في تفريق كلمة المسلمين، يتناجون فيما بينهم لتفريق كلمة المسلمين. وتأمل إلى الاجتماع في المجالس: إذا قيل لكم يا الذين أمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وهكذا ذكر الله تعالى حزب الشيطان: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وذكر حزب الرحمن: ألا إن حزب الله هم المفلحون. تأتي سورة الحشر، والحشر يعني الجمع. فهنا سورة الحشر تتعلق بطرد يهود بني النضير من المدينة. سبحان الله، كم تأمل كيف تفتتح بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كل هذا من صور تسبيح الله وتعظيمه، أن يطرد اليهود تنزيها لله وتعظيما لله تعالى الله عما يقولون عن شركهم وكيدهم. سبحان الله. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فيعني سورة الحشر إذن تتعلق بيهود بني النضير، طرد هؤلاء اليهود من المدينة، واليهود يسعون لتفريق كلمة المسلمين. وترى في هذه السورة المجتمع المسلم المترابط، المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، لكن صادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم تأمل من جاء بعدهم يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اجتماع، ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم انظر إلى تفرق المنافقين واليهود فيما بينهم، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وتختم السورة أيضا بآيات بديعة في أسماء الله وصفاته، لأنك إذا قرأت السورة من أولها إلى آخرها تجد أن الله هو الذي تولى أمر المعركة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، ما ظننتم أن يخرجوا. قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كلهم إلى الله. فناسب أن تختتم بهذه الأسماء التي تدل على أن التدبير والملك والعزة لله جل وعلا. تأتي سورة الممتحنة أو الممتحنة، تأمل من كمال الاجتماع أن تكون الموالاة للمسلمين وتتحقق البراءة من المشركين. فسورة الممتحنة تدور على هذا المقصد، التحذير من موالاة الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وحذرت من هذا وذكرت يعني تبرؤ إبراهيم من أبيه. وانظر إلى الممتحنة أو الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا فيه ترسيخ للبراءة من المشركين، حتى في هذه الصورة التي هي من أشد الصور ارتباطا، ارتباط الزوج بزوجته، لكن إذا كان الزوج كافرا والمرأة أسلمت فينفصل هذا العقد وتهاجر إلى المسلمين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، من تمام البراءة. ولذلك سميت بالممتحنة، يعني إشارة إلى تمام البراءة من المشركين. وختمها بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فتحققت البراءة. إذن نجتمع نحن المسلمون على صف واحد. تأتي سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، تحث على الجهاد في سبيل الله. لكن تأمل أول ما قال فيها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لأن الجهاد في الحقيقة أول ما يكون بجهاد النفس. فإذا أصلح المسلمون أنفسهم، جاهدوا أنفسهم، لما تقولون ما لا تفعلون، إذا صدقوا فتح الله تعالى لهم. ومن الاجتماع على الجهاد والقتال في سبيل الله يأتي الاجتماع يوم الجمعة على ذكر الله وعلى العلم النافع. وتمت هذه المقدمة صفحة كاملة في بيان يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا المقصود من صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، والحث على التذكر. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قال يا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حذر من المنافقين الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين بعد اجتماعها، كما كشف الله تعالى عن مكائدهم هنا. تأمل يعني حتى قال الله تعالى في أوصافهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى آخر الآيات. وحذرت من الافتتان بالدنيا، يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لأن هذا هو أصل النفاق. المنافق لماذا نافق؟ يريد أن تحفظ له أمواله وأولاده وعرضه على بقائه، يعني على كفره. لذلك سورة التوبة كما مر معنا امتلأت بوصف المنافقين بالافتتان بالدنيا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها رضوا يسخطوا. فهنا يأتي التحذير من هذا. جاءت سورة التغابن، كما أن من التهى بماله ولده خسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فحذرتنا سورة التغابن من الخسارة الحقيقية يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، والغبن هو الخسارة. فسورة التغابن فيها يعني حث الإنسان على الإيمان وتحذير من الخسارة الحقيقية. ولذلك من أسباب الخسارة سبب خفي: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني إذا أعانوك على المعصية وصرفوك عن طاعة الله والإيمان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. مثل هذه العلاقة قد تؤدي إلى الانفصال إذا كانت الزوجة والعياذ بالله عاصية ولا تريد إلا الدنيا ومحرماتها وشهواتها، فهنا قد تؤدي هذه العداوة إلى الانفصال. نعم الله قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، هذا هو الأصل في التعامل بين الزوجين، لكن قد يؤدي هذا إلى الطلاق. فجاءت سورة الطلاق، سبحان الله، سورة الطلاق لكن فيها آداب وأحكام تؤدي إلى الوفاق. أول أدب: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. باب المثال، إيش معنى فطلقوهن لعدتهن؟ يعني تطلقها في حيض، آسف، تطلقها في طهر لم يمسها فيه الزوج. وهذا لو تأملته جيدا، نعم فيه رفق بالمرأة حتى لا تطيع عليها العدة. أيضا إذا الإسلام وقت الطلاق بوقت معين، ما يجوز الطلاق في الحيض ولا في طهر مسستها فيه. لماذا؟ أصلا نفس الزوج ما ترغب في المرأة إذا كانت حائضا، وكذلك إذا كانت في طهر ثم مسها يكون قد أخذ رغبته منها. فمن السهل أن يطلق في هاتين الحالتين، أن عادي خلاص أخذ حظه منها. لكن كان الله يقول: تعال أيها الرجل، إذا أردت أن تطلق حقيقة وأنت يعني في فكرك وقدرت المصالح والمفاسد، طلق في الوقت الذي ترغب فيه، يعني في زوجتك في هذا الوقت، طلقون لعدتهن. هذا يؤدي إلى تقليل حالات الطلاق حقا. وباقي الأحكام كلها في الحقيقة لمعالجة موضوع الطلاق وما يكون بعد الطلاق والعدة والرضاع. فما أبقى الإسلام للبيت المتهدم بالطلاق أنقاضا ولا غبارا، بل حفظ هذا البيت حتى مع وقوع الطلاق. أحكام عظيمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكر هنا الطلاق، وهنا في سورة التحريم يذكر العلاقة التي فيها مصالحة ووفاق بين الزوجين. ما حصل في قصة التحريم من مؤامرة لطيفة من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. الله تعالى نبأ نبيه أن حفصة رضي الله عنها قد أفشت بسر تحريم العسل عند زينب بن جحش، أو تحريم ماريا، أفشت هذا السر لعائشة رضي الله عنها، فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك. وتأمل، جاء يعني تعليم الأهل وتأديبهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات في هذا. تأمل هنا الله تعالى ذكرنا بأنه العليم الخبير لا تخفى عليه خافية، هذه من أعظم العبر في هذه القصة. فذكر بعد ذلك ما يتعلق بكمال ملكه جل وعلا، كمال العلم والخبرة مع كمال الملك والقدرة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وسورة الملك جاءت فيها صور كثيرة يعني تريك ملك الله تعالى في الكون، فتخضع وتوحد الله جل وعلا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، حتى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وسبحان الله كثر اسم الرحمن، سورة ملك لكن الله تعالى هو الرحمن، هذا الملك رحمن جل وعلا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، تبارك الذي بيده الملك. ثم مع تقرير الملك والتوحيد لله جل وعلا يأتي تقرير النبوة، سورة القلم. طيب نمشي، تقرير النبوة بحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نون والقلم وما يسطرون، لأن هذا القلم وما يسطرون وأعظم ما سطرته الأقلام هذا القرآن دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنك لعلى خلق عظيم، فأين أخلاق المجانين وتصرفاتهم من أخلاق النبي الكريم؟ كيف يتصرفونه بعد ذلك بأنه مجنون؟ ولذلك ذكر الله تعالى سوء أخلاق الكفار في هذه السورة، فلا تطع المكذبين، حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، وذكر التحذير من خلق البخل والكبر الذي يعني كان سببا لكفرهم في قصة أصحاب الجنة. وتأمل في ختامها قال ويقولون إنه المجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم يحق الله الحق، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لمجنون، لا، الأمر حق ولا بد من الجزاء. تأتي سورة الحاقة لإحقاق الحق في الدنيا والآخرة، الحاقة إلى آخر الآيات، حتى تأمل في آخرها قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتقول على ربه، لكن إحقاقا للحق يقول الله تعالى هذا الكلام، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أمام إحقاق الحق هل هؤلاء يستعدون للحاقة؟ لا، إذا بهم يستعجلون العذاب. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. فسورة المعارج يعني تأمل من الله ذي المعارج، هذا فيه تعظيم وتنزيه لله تعالى. وسورة المعارج تحذر هؤلاء من العجلة التي يعني بسببها لم يستجيبوا للحق، وتحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إلى آخر الآيات. إن الإنسان خلق هلوعا، يقال ناقة هلواع يعني مسرعة، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، زكى نفوسهم بالصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون، وهكذا. وتأمل يوم يخرجون من الأجداث سراعا، كما أسرعوا في الكفر كذلك يخرجون سراعا من قبورهم، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم تراقب ذل، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أمام عجلة هؤلاء الله تعالى يصبر نبيه كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. تأمل في دعوة نوح هنا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم صبر. ثم يسلي الله تعالى نبيه بإيمان الجن، إذا لم يسلم هؤلاء فهؤلاء نفر من الجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، حتى الجن أسلموا. فهذا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم يثبته في الدعوة إلى الله. ثم يأتي زاد الدعوة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا أعظم زاد في الدعوة إلى الله، أن تقوم الليل. والله الإخوان كلما كان الداعي إلى الله على عبادة وعلى صلة بالله وقيام ليل هذا يؤثر في قلوب الناس. دائما نقول خطيب الجمعة عليه ما يكتفي بالتحضير النظري للخطبة، يحضر ويقرأ ويراجع و و و لا، نعم مع هذا التحضير قم صلي الضحى قبل الجمعة، تخيل تتعبد لله وتصلي تصلي وتذكر الله وتدعو الله تعالى، ثم تصعد المنبر تشعر بطعم آخر للخطبة وأنت تخطب. يأتي الزاد للداعي إلى الله، ثم يأتي تبليغ الدعوة إلى الله، يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، كل هذه السور فيها تقرير التوحيد، لأن الدعوة حقيقتها الدعوة إلى توحيد الله. سورة الجن، سورة نوح، سورة المزمل، سورة المدثر. سورة المدثر فيها الإنذار أيضا، يعني بارز، يعني قم فأنذر نذيرا للبشر. نعم، لكن تختم بماذا؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة، سبحان الله. ثم يأتي مع الإنذار تقرير الإيمان بالقيامة وحال الإنسان في القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا أحسن ما يكون من الأحوال، أن يلوم الإنسان نفسه حتى يستعد للقيامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام؟ سورة القيامة تميزت بالجمع، جمع العظام الذي هو دليل على البعث، أو يعني صورة من صور قدرة الله تعالى على البعث. وتأمل كيف قال وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. ولذلك ذكر الله تعالى فيها قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فلما ذكر الجمع القدري الكوني جمع العظام عند البعث، ذكر الجمع الشرعي جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والتفت الساق بالساق، اجتمعت شدة مفارقة الدنيا وشدة الإقبال على عالم غريب، عالم الآخرة، إلى ربك يومئذ المساق. ختمه بقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن تقرر البعث والجمع جمع العظام. ثم تأمل كثر في سورة القيامة ذكر لفظ الإنسان، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ قال يقول الإنسان يومئذ أين المفر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. جاءت بعد سورة تسمى سورة الإنسان. سورة الإنسان دعوة لطيفة للإنسان للإيمان بالآخرة، دعوة فيها ترغيب للإنسان بنعيم الجنة، ومع تقرير يعني البعث من خلال خلق الإنسان أول مرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ثم تأمل آية الوعيد في هذه السورة، آية واحدة فقط، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، صفحة كاملة كلها نعيم الجنة، وسماها سورة الإنسان حتى تعلم رحمة الله تعالى بك أيها الإنسان. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم أيضا جاءت مع هذه الدعوة التي فيها ترغيب، يأتي الترهيب في سورة المرسلات وتقرير الإيمان بالبعث بقوة. والمرسلات عرفا، الريح التي تتتابع، ثم قال فالعاصفات عصفا والناشرات نشر، الملائكة قال إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، إلى آخره. السورة يعني فيها أدلة البعث مع الترهيب، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، مع ذكر شيء من مشاهد العذاب في نار جهنم، وتختم يعني نعيم المتقين في الجنة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. ثم يأتي جزء عما سبحان الله آخر جزء في القرآن، وكما تلاحظون هذه السور أو أواخر الأجزاء في القرآن جاءت لتقرير اليوم الآخر، ختام القرآن، ختام القرآن فيه الختام الحقيقي والنهاية الحقيقية والمصير إلى الله جل وعلا. سورة النبأ، النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هو الإيمان بالبعث، اليوم الآخر. ذكر الله تعالى كل أدلة البعث في هذه السورة، من قوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر الآيات للمتأمل، وذكرت شيئا من مشاهد البعث. فسورة النبأ فيها يعني إنكار على المكذبين عما تساءلون عن النبأ العظيم، وقررته وذكر شيئا من مشاهد الآخرة. لكن كل السور هذه لما تذكرنا باليوم الآخر تحثنا على الاستعداد. قال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النازعات أيضا تهول من القيامة، أول منازل الآخرة الموت، والنازعات غرقا والناشطات نشطا قلوب يومئذ واجفة. وأيضا فيها تقرير أن الذي ينتفع من الذكرى هو الذي يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تهول من أمر الآخرة ومن عقاب الله، أصابت فرعون طامة في الدنيا ثم تأتي الطامة الكبرى يوم القيامة، لكن إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تأتي قصة واقعية في سورة عبسة تدل على أن الذي ينتفع هو الذي يخشى. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وتأتي أيضا السورة في تقرير البعث، الإيمان بالآخرة، وهذا المشهد العظيم المخيف المفزع، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لما تسمع مثل هذا الهول يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه تقول ما الذي حصل؟ تأتي سورة التكوير تصور لك الأهوال يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا وإذا. الجواب علمت نفس ما أحضرت، استعد. ويأتي أيضا تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لما ذكر هناك بأيدي سفر كرام بررة اختار أشرف هؤلاء الكرام البررة جبريل عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. قرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حث على الإيمان به بما جاء به. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. تلاحظ هنا في سورة التكوير يعني دعوة فيها إنكار، فأين تذهبون، لكن هنا في سورة الانفطار دعوة فيها تذكير بنعمة الله ورحمته. حتى المشاهد الآخرة قليلة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، هناك سجرت، التسجير بالنار أشد من تفجير البحار بعضها ببعض. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وهكذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في سورة الانفطار الله تعالى ذكر صحيفة الإنسان التي يمليها في الدنيا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم ذكر في سورة المطففين أن الإنسان سيحاسب على كل شيء، هذه الصحيفة التي تمليها الإنسان سيحاسب على كل أعمال حتى الشيء الطفيف، سمي سورة المطففين. فجاءت سورة المطففين فيها إشارة إلى هذا، وتذكر صحيفة الإنسان في الحياة البرزخية. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. هذا في الحياة البرزخية. وأيضا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمام سخرية هؤلاء يعني المكذبين المجرمين، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. تأتي سورة الانشقاق تذكر حال الإنسان مع صحيفته يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي المقابل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. مع تقرير الآخرة والتحذير، لكن انصبغت سورة الانشقاق بجو الاستسلام لله. إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تنقاد لله. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كذلك تأمل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يتدرج الشفق فيصبح اللون داكن شيئا فشيئا حتى يكون كالليل الذي يجمع بظلام كل الكائنات، وهكذا القمر، والقمر إذا اتسق من هلال يكبر شيئا فشيئا حتى يصبح بدرا متسقا. فالله تعالى كما أنه يصرف هذه الكائنات من حال إلى حال، كذلك أيها الإنسان لتركبن طبقا عن طبق من حال إلى حال. إذن أنت تحت قدرة الله، أنت مستسلم لقدرة الله، فما لهم لا يؤمنون، فلماذا لا يستسلمون لأمر الله؟ وذلك جاءت هنا سجدة، وإذا قرأ عن القرآن لا يسجدون، أنت تشعر بالاستسلام التام لله. ثم تأتي سورة البروج، فيها صورة عظيمة من صور الاستسلام لله في قصة أصحاب البروج. جنود تتشقق بالنار، تحرق بالنار استسلاما لله، صبرا على دين الله، في قصة أصحاب الأخدود. وكل هذا بحكمة الله، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، غدا سيقيم الله الشهود وسينتقم من أعدائه. وحريق الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة للجزاء والحريق يوم القيامة. ثم تأتي سورة الطارق، تأمل في سورة البروج، قال: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لا تظن أن الله غافل عن ما يعمل الظالمون. فجاءت سورة الطارق تقرر كما قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. انظر كيف الله تعالى حفظ السماء بالنجم الثاقب، والسماء والطارق، وما أدرك ما الطارق، النجم الثاقب يثقب الشياطين حفظا للقرآن، ويثقب يعني الظلام بضوئه الثاقب، كذلك يحفظ أعمال العباد. إن كل نفس لما عليها حافظ. وذكر في المقابل خلق الإنسان في ضعفه، فما له من قوة ولا ناصر، وتوكيد يعني الجزاء والبعث، وكيد الكفار، إنهم يكيدون كيدا كما كاد أصحاب الأخدود قريبا، وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. من باب ما تقدم ذكره في أعداد يعني الآيات، سورة الطارق لم يختلف علماء العد أنها 17 آية. كلمة الطارق في القرآن جاءت مرتين في هذا الموضع، والطارق هو ماذا؟ النجم الثاقب. إذا حسبت كلمة طارق والنجم وثقب الثاقب في القرآن، هذه الثلاثة مجموعها 17 في القرآن كله، فهذه مناسبة جميلة. طيب، فهؤلاء، هذا الإنسان الذي خلق من ماء دافق يعني ليس له قوة ولا ناصر، يكيد بدين الله، فجاء سورة الأعلى تسبح الله، تنزه الله، سبح اسم ربك الأعلى. وقرر الله تعالى فيها أصول الدين، تسبيح الله تعالى وتوحيده بأفعاله، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وجاء يعني التبشير بحفظ الدين، الرسالة: سنقرئك فلا تنسى، وتيسير الدين، ونيسرك لليسرى، والتذكير والجزاء الذي يصل النار الكبرى، وتزكية النفوس، قد أفلح من تزكى، وربط هذا بالرسالات الأولى، وتزيد في الدنيا. صورة ممتلئة من معاني الإيمان وأصوله، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المناسبات العامة. وهنا قال: الذي يصل النار الكبرى، ويعني جاء التخويف من الآخرة في النار الكبرى، جاء هذا في سورة الغاشية أيضا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. وجاء فيها الحث على التفكر في مخلوقات الله إيمانا، حتى يؤمن الناس بالآخرة، يستعدون للقاء الله، والحث على التذكر، فذكر إنما أنت مذكر. وسبحان الله، يعني هؤلاء أصابهم العذاب لأنهم تكبروا عن العمل في الدنيا، العمل لله والخضوع لله. عاملة ناصبة في نار جهنم لأنهم تكبروا عن العمل، لم يتعبوا في الدنيا. فجاء سورة الفجر تقرر الخضوع والتذلل لله جل وعلا، حتى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، يعني يوم النحر ويوم عرفة. الحج عبادة قائمة على التذلل والخضوع لله. تأمل كيف ذكر الله تعالى من تكبر بقوته التي لم يخلق مثلها في البلاد، عاد، ومن تكبر يعني مسكنه، ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ومن يعني تكبر بملكه فرعون، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الذي يضرب بالسوط هو العبد، هذا فيه كسر لكبريائهم. ثم كشف عن حقيقة يعني الدنيا أنها ابتلاء. ما الذي يجعل الإنسان يعني يطغى في الدنيا وما يخضع لله إذا ما فهم حقيقة الدنيا وأنها ابتلاء؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويعني في مقابل هذه النفس الجزوعة يعني قال يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتأمل كيف ذكر لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، هذا كله كبر وعدم خضوع. فهذه تكسر الكبرياء من النفوس، تجعل العبد عبدا لله حقا. فادخلي في عبادي أولا ثم قال وادخلي جنتي. ثم تأتي سورة البلد تكمل هذه الحقيقة. الدنيا ابتلاء، الدنيا دار تعب ومشقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن أشرف مكابدة هي المكابدة التي كابدها النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حل يعني حلال، لما أحل الله تعالى لنبيه مكة ساعة من نهار يوم فتحها. فكأن الإشارة إلى البلد هنا إشارة إلى أعظم مكابدة عرف التاريخ من آدم إلى محمد إلى يوم القيامة، وهي مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى فتح الله له، المكابدة في طاعة الله. وهكذا يعني السورة يعني تحث الإنسان على المكابدة في طاعة الله جل وعلا. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره. وأشق مكابدة هي مكابدة أهل النار في نار جهنم، عليهم نار مؤصدة. ثم تأتي سورة الشمس، يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكذلك هذه معاني إيمانية حقيقة في الحياة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم الدنيا دار ابتلاء ودار تعب، لكن المفلح من؟ الذي يزكي نفسه. وتأمل كيف ربط الله تعالى هذه الآية الكونية كلها بتزكية النفوس. من أعظم أسباب زكاة النفوس التفكر في آيات الله جل وعلا. وهكذا يعني جاءت سورة الليل تبين اختلاف الناس في سعيهم في تزكية نفوسهم. انظر إلى الليل إذا يغشى بظلامه والنهار المتجلي، هكذا سعي الناس يختلف. من الناس من سعيهم كالليل المظلم في الشرك والمعاصي والعياذ بالله، من الناس من سعيهم كالنهار المتجلي في طاعة الله، إن سعيكم لشتى. وذكر اختلاف الناس في سعيهم، وختمها بسعي يعني الأتقى الذي ما يريد إلا وجه الله ولسوف يرضى. ومن هذا ذكر أعظم رضا فاز به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت سورة الضحى فيها تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بأصول النعم عليه. والضحى والليل إذا سجى تشعر بالأنس، والضحى والليل إذا سجى سكن ما ودعك ربك وما قلى. لما قالت امرأة أبي لهب ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وحثه على شكر هذه النعم بما يناسبها. هذه أصول النعم. ثم كمل النعم على نبيه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تخفيف والتثبيت، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كما أكمل الله النعمة على نبيه أيضا هذه النعمة جعلها عامة للناس في كل زمان، فأنزل شريعته التي هي النعمة الحقيقية التي بها يحصل انشراح الصدر، هذه النعمة عامة للناس في كل زمان. والتين والزيتون إشارة إلى رسالة عيسى، وطور سينين إشارة إلى رسالة موسى، وهذا البلد الأمين إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة الحقيقية، النعمة التي تكون بها روح الإنسان في أحسن تقويم. فربط بين النعمتين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في الظاهر بحسن خلقته، وفي الباطن بسلامة فطرته وإنزال الشرائع عليه، ثم رددناه أسفل سافلين إلى يعني الخرف والهرم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يحفظهم الله ويحفظ لهم أعمالهم، لأنهم شكروا الله واستقاموا على طاعته. وأيضا التين والزيتون اليوم يعني أيضا هذا قسم على قول كثير من العلماء على حقيقته، مع الإشارة إلى بيت المقدس، أن بيت المقدس يتميز بهذه الفاكهة. لكن أيضا التين والزيتون اكتشف العلماء اليوم أن في التين والزيتون مادة تقلل من أعراض الشيخوخة، وهذا يعني قرأت بحثا علميا لدكتور مصري يعني في هذا، وبالفعل هذا يتناسب مع قوله جل وعلا ثم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لكن الذي يحفظ الإنسان قوته وعقله الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى شرائعه الثلاث، ذكر أول ما نزل من أعظم شريعة في البلد الأمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق فاتحتها أول ما نزل من القرآن في تقرير العبودية لله، لكن بأسلوب جميل، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إذن الذي خلقت من علق يجب أن يعبد وحده جل وعلا. ثم نعمة العلم، كما أخرجك من العدم إلى الوجود فأخرجك من الظلمات إلى النور بالعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لكن كلا إن الإنسان ليطغى. هكذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فاعترضوا وعارضوا، فيثبته الله تعالى، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم ذكر شرف الوحي بشرف الليلة التي نزل فيها، إن أنزلنا في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم ذكر خلاصة الوحي و عظم النعمة في الوحي، أن أهل الكتاب والمشركين ما كانوا منفكين عن شركهم وباطلهم حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وخلاصته، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة. وذكر الجزاء، ثم جاءت يعني سورة الزلزلة تكشف عن حقيقة الأمر يوم القيامة، كما أن البينة على اسمها بينة تبين الحق في الدنيا، الزلزلة تكشف عن الحقائق في الآخرة، تتزلزل الأرض فتخرج أثقالها، تنكشف الأمور. وقال الإنسان ما لها، ويأتي الحساب الدقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك تأمل يعني انظر إلى الزلزال يوم القيامة، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، كأن هذا زلزال الحق في الدنيا في الجهاد في سبيل الله على الخيول. وأيضا يذكر الجزاء على الأعمال، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ثم تذكر حال الناس إذا بعثوا من قبورهم، القارعة ما القارعة وما درك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه. انظر يذكرون الله تعالى بالجزاء على الأعمال، كأنه يقول اعملوا استعدوا، لكن ما حال الناس، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من أعظم النعم نعمة العصر، الزمان والعصر، لكن الناس ما استغلوا وقتهم. إن الإنسان لفي خسر، أن ضيع وقته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر الله تعالى صفات الخاسرين كما ذكر في العصر صفات الناجين. قال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد. الدنيا، ثم يجمع المال فيسخر بغيره. ويل لكل همزة لمزة. فحطم الله تعالى كبرياء هذا المتكبر الذي يسخر بالناس. كلا لينبذن في الحطمة. قال سورة الفيل كأنها نموذج لمن تكبر بنفسه وملكه حتى عزم على هدم بيت الله، فحطمه الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. كما دفع عن أهل مكة الشر جلب لهم الخير لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. يعني الله تعالى جعلكم تألفون رحلة الشتاء والصيف، ما أحد يعترض طريقكم في سفركم، لأنهم يقولون هؤلاء أهل الله، هؤلاء الله دافع عنهم. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لكن لا يطعمون المسكين ويدعون اليتيم، يكذبون بالدين. بين حالهم أمام نعمة الله تعالى. الذين يراءون ويمنعون الماعون. وفي المقابل إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك يا رسول الله الخير الكثير ومنه النهر في الجنة. إذن فصل لربك وانحر، هذا الشكر الحقيقي. فصل لربك وانحر. وأعظم صدقات توزيع اللحم الذي هو يعني أحسن المطعومات عند الناس. فتمت النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، حثوا على شكرها ودفع النقمة عنه والعدو. إن شانئك هو الأبتر. فإذا هناك لا يحضون على طعام المسكين، قال له انحر أطعم. هناك فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، قال فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. كما بتره الله تعالى ونصرك فكذلك تبرأ من أعدائك. تأتي سورة الكافرون في البراءة من الكافرين. قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. التوحيد العملي والبراءة التامة من الكافرين. إذا حققنا ذلك يأتي النصر. إن إذا جاء نصر الله والفتح. كما قرن الله بين سورة الأنفال والتوبة، توبة براءة والأنفال نصر، كذلك هنا. ثم تم بعد النصر نعمة عظيمة، يذكر الله نبيه بحاله الأولى في مكة يوم كان وحيدا. قام أبو لهب وقال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، حتى يزداد شكرا لنعمة الله عليه بالنصر. الإنسان متى يعرف قدر النعمة؟ إذا تذكر زوالها، إذا تذكر حالا لما كان فقيرا، كان معدما. فسبحان الله، هنا تبت يد أبي لهب وتب. تأمل كيف الله تعالى نصرك ودافع عنك في مكة لما كنت وحيدا. ثم يختم القرآن بعد أن تم النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، يختم القرآن بأعظم مقاصده، وهو توحيد الله ومعرفة الله بعظمته. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. تصمد المخلوقات بحوائجها إلى الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحتى يبقى لك هذا الخير الذي فزت به وأنت تتلو كلام الله من أول إلى آخره، كما افتتحت تلاوتك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكذلك يختم القرآن بالاستعاذة حتى يتم لك هذا الخير العظيم من كتاب الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ليل إذا دخل، من شر النفاثات في العقد، شر السحرة، من شر حاسد إذا حسد. هذه الشرور الخارجية، وأخطرها وأخفاها السحر والعيب والحسد. ثم الشر الداخلي، وهو أصل الشرور، شر الشيطان الرجيم، كما افتتحت تلاوتك بالاستعاذة منه كذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فيحفظ لك الخير والمعاني الإيمانية والأجور التي استفدتها من كتاب الله جل وعلا. وتأمل هنا قال رب الناس ملك الناس إله الناس، وكذلك في سورة الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فحقا القرآن كتاب توحيد وعبودية لله جل وعلا، ونحمد الله تعالى أن وفقنا لإتمام هذه الدورة في المرور على مقاصد سور القرآن الكريم. وفي الختام ما لنا إلا أن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لصدورنا وطمأنينة لقلوبنا. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم وارفعنا به درجات عندك يا أرحم الراحمين. اللهم رد هذه الأمة إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.